الآن غدا طارق حمدان.
في وقت يتعاظم فيه خطر الإدمان على المخدرات في مصر، تصبح الحاجة إلى مراكز العلاج موثوقة وفعالة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. لكن خلف واجهة العلاج يكشف تحقيق استقصائي جديد عن واقع صادم: مراكز غير مرخصة تعمل خارج القانون في مصر، تحتجز المرضى قسرا وتخضعهم لانتهاكات جسيمة وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب والموت. في هذه الفقرة نناقش تفاصيل هذا التحقيق الذي نشرته شبكة أريج، ويتناول مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في مصر، مع صاحب التحقيق الصحفي الاستقصائي علي شعبان السطوحي. ينضم إلينا، نرحب بك أستاذ علي.
أهلا بك أستاذ طارق.
أهلا بك. إذن تحقيق يتناول مراكز علاج الإدمان غير الحكومية في مصر، وهذا ربما يعني تحقيق فريد من نوعه، قلما قرأنا مواد يعني تتناول هذا الموضوع تحديدا. في البداية، ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع؟ وهل هناك حادثة أو قصة ربما كانت هي الشرارة الأولى التي دفعتك لهذا التحقيق؟
أوكي. في البداية التحقيق بدأ معايا في وقت يعني باكر شوية، 2015 تقريبا، عن طريق صديق لي أو زميل في مجال التحقيقات اسمه أحمد سليمان، وكان هو يعني بدأ ينور لي موضوع الديتوكس أو مراكز علاج الإدمان غير المرخصة. ورحنا أنا وهو مستشفى الخانكة، وده كان بالنسبة لي لأول مرة أروح العوالم المستشفيات الصحة النفسية. وهناك قابلنا حسين مصطفى، اللي هو كان بداية الشخص اللي دخلنا العوالم بتاعة الشحن ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة وكل التفاصيل دي. واصطدمت في 2015 بهذا الواقع الصعب، وبدأت من 2015 لغاية الشهر الماضي يعني ان اشتغل على واقع هذه المراكز المرخصة، اللي كان بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا جدا. وعشان كده كنت مهتم ان انا اعمل التحقيق. يعني في البداية كان نفسي اعمله تلفزيوني، بس واجهنا صعوبة تتعلق بإثبات، مش إثبات الحاجات مثبتة، بس الدخول والتصوير داخل
والتصريح إلى
طيب.
علي شعبان السطوحي، يعني ما أبرز الانتهاكات التي وثقتها خلال هذا التحقيق؟
أنا بدأت حالات أو قصص اللي رصدتها من يناير 2013 ليناير 2025، وكنت بشتغل على حتة صغيرة كمان، يعني الانتهاكات والممارسات غير الأخلاقية موجودة وكثيرة جدا، لكن أنا كنت بشتغل على الحالات اللي بتموت في الأيام الأولى لدخولهم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة. وأنا رصدت عشرات القتلى من بداية من 2013 وصولا ل 2025. ناس ماتت، وفي ناس يعني حياتهم النفسية دمرت تماما. يعني في حالة من الحالات اللي لم يتم ذكرها في التحقيق، هي بنت سنة كاملة كانت في مراكز علاج الإدمان، وخرجت مدمرة نفسيا تماما ولم تتعالج يعني، وهربت يعني تقريبا من المكان. فالانتهاكات اللي كنت برصدها هي القتل المباشر في الأيام الأولى لدخول النزلاء لمركز علاج الإدمان غير المرخص.
نعم علي شعبان السطوح، عندما تقول القتل، هذا يعني أن هناك نية للقتل؟ هل يعني الوفاة هي نتيجة عدم تقديم الخدمات؟ هل هي نتيجة ربما معاملة سيئة أم ماذا؟
بكل تأكيد في أغلب أو كل الحالات أو المصادر اللي تكلمنا معها، سواء المصادر الرسمية أو الشخصيات اللي كانت بتساعدنا في مسار التحقيق، كلهم كانوا بيأكدوا على إن الأصحاب المراكز علاج الإدمان غير المرخصة هم مدمنين سابقين، وليس لديهم أي خبرة بمجال علاج علاج الإدمان. فالمشكلة بتحصل هنا في إنه هم ما عندهمش دراية بطريقة التعامل المثلى مع الحالات دي. يعني مثلا حالة من الحالات نتيجة اللخبطة والعشوائية اللي حصلة اللي هي خاصة بمريض اسمه ممدوح السبكي اللي دخل في يوليو 2013، وهو كان مريض نفسي مش مدمن، فهم ما عرفوش يتعاملوا معاه، فحصل حالة من الهياج فضربوه فالراجل مات. لسه ما عداش على دخوله يوم تقريبا لمركز علاج الإدمان.
علي شعبان أسطوحي، طيب مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة وتشكل خطر كبير على كل من يدخل إليها، ما الذي يدفع الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى هذه المراكز؟
بس هو المهم جدا، وأعتقد ده كان هو أكتر شيء مؤلم بالنسبة لي في التحقيق مع الحالات اللي أنا سجلت معها أو أهالي الحالات اللي أنا اتكلمت معها. يعني مثلا حالة من الحالات لسيدة في يناير 2013 حاولت أن هي تروح مستشفيات الحكومية عشان تعالج ابنها، زي ما بيحصل مستشفيات حكومية فالفلوس مش هتكون كثيرة أو مش هتمثل عبء على الأسرة، لكنها اصطدمت بي أولا عدد الأسرة قليل جدا، لما تعرف أن في مصر مثلا أكثر من 2 مليون وعدد الأسرة 1500، ففي فرق رهيب جدا، بقية الناس دول هيروحوا فين؟ فهي بتقول أنه كنت بشوف ناس قاعدين تحت السرير مفيش مكان ليهم ومعاملة سيئة جدا، فكده الجزء الخاص بالمستشفيات الحكومية اتلغى بالنسبة للأسر، أنه هو مش هينفع يعالجوا أولادهم في مستشفيات حكومية لأن مفيش أماكن. ثانيا القانون نفسه بيقول لازم الشخص يروح بإرادته الحرة، قانون الصحة النفسية. فكده بقى في مشكلتين عند الأسرة فيما يخص المستشفيات الحكومية، في مراكز علاج الإدمان المرخصة ولكن ممكن يصل العلاج الشهري فيها لحوالي 18,000 جنيه أو بالوقت ده حوالي 400 دولار، وده رقم كبير جدا لأي أسرة أنها تدفعه. فالأسر ما بقتش قدامها غير أن هي أو لقوا نفسهم مضطرين أن هم يروحوا مراكز علاج الإدمان غير المرخصة اللي بتوفر لهم خدمة الشحن، أن أنا ابنك في المكان الفلان ادينا العنوان وهنجيب عربيه وهنشحنه في العربيه دي عن طريق الاشخاص اللي معانا وهنعالجه لك، سيبه لنا بس وهنعالجه لك وبمقابل بسيط لا يتجاوز 100 دولار.
لماذا تستمر هذه المراكز في العمل رغم وضوح الانتهاكات؟ وانت اشرت الى ان هذه المراكز غير مرخصه، كيف تستمر في العمل والى ماذا يشير ذلك علي شعبان؟
بتستمر لانه ارباح طائله جدا. يعني اغلب الناس اللي اشتغلوا اصحاب المراكز علاج الادمان هم كانوا بالاساس هم شغالين في الشحن اللي هو العربيات اللي بتنقل بشكل غير قانوني، بتنقل المرضى من بيوتهم للمراكز علاج الادمان غير المرخصه. فهم ادركوا قد ايه الموضوع فيه فلوس كتيره جدا، فقالوا لا طب ما احنا نفتح نعمل مركز، نجيب فيلا في مكان كويس وناجرها. هم كانوا خدمه فندقيه، احنا بنجيب فلوس، لكن هم يعني لا يفقهوا اي شيء في الطب. ففي ارباح كبيره جدا بيجنوها وراء هذه
ماذا عن الرقابه، يعني الجهات الرقابيه، ماذا عن الحكومه والمؤسسات المعنيه؟
يعني في سؤالي لأكثر من مصدر حكومي سواء لسه في منصبه أو مشي من المنصب، هو في الآخر هذه مراكز غير مرخصة ما فيش لافتة على المركز من الخارج، فما هم ما يقدروش يحصل اقتحام لهذا المركز إلا لو حصل شكوى من أشخاص، فهم ساعتها مضطرين إن هم يدخلوا ويقتحموا المكان.
هل هذا يعني علي شعبان أن هناك فراغ قانوني تستغله هذه المراكز؟ هل برأيك هل القوانين الحالية كافية لحماية المرضى أو المدمنين؟
لا القوانين الحالية طبعا يعني غير كافية وغير واضحة. يعني كمان أنه مراكز أنت بتتكلم في القاهرة تجاوز الإحصائية دي أو الشخص المصدر اللي عبر عندها كان من 2015 وصل 500 مركز غير مرخص في القاهرة بس.
في القاهرة
رقم مفزع جدا، انه كل دول خارج سيطرة رقابة وزارة الصحة او الحكومة، فبيعملوا اللي هم عايزينه. وما خفية كان اعظم، انا متأكد انه ما خفية كان اعظم، وفي الاخر هم لان هم ما عندهمش، وده كان يعني عنوان لتحقيق تاني ممكن اشتغل عليه، والفساد الاكبر من كل اللي احنا بنحكي عنه واللي حكيت عنه في التحقيق، انه شخص مثلا في حاله، في الحاله العلاء اللي مات، علاء نبيل اللي مات في 2013 في يناير 2013 بعد يومين من دخول المركز، الشخص اللي هو صاحب المركز المركز بتاعه اتقفل، راح فتح مركز تاني في مكان تاني باسم
يعني
تاني.
يعني أنت تشير إلى عدد كبير من هذه المراكز في مدينة واحدة القاهرة، قلت أن هناك تقريبا 500 مركز، يعني هذا يعني أن هناك تقاعس أو تواطؤ من قبل الجهات الرسمية. من يتحمل المسؤولية؟
يعني أنا يعني بناء مثلا الدكتور نبيل القط، هو دكتور نفسي كبير جدا، هو حمل بشكل واضح وزارة الصحة مسؤوليتها عن ده، أولا ضعف رقابة، والأهم من ده هو فكرة الروتين القاتل في استخراج التصريح الخاصة بهذه المراكز. كل مركز من دول هو مضطر أنه يدفع مليون جنيه عشان ياخد التصريح، وفي الآخر كمان بيمر بمرحلة طويلة جدا روتينية بيخليهم لا احنا مش هنعمل تصريح. فأعتقد وزارة الصحة أعتقد اعتقاد جازم يعني أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن كل هذا الملف.
علي شعبان السطوحي، شكرا على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لفالنتان من هندسة الصوت، راجع عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكن الدولية.
في صوت جوايا بيناديني من بعيد، سامعه عارفه كويس بس انا عامل عبيط، نقطة بيضة في وسط سواد، انسان بينادي جماد، هو البراءة والسذاجة، وانا الدنيا الكداب، عايش معاه في السجن وانا السجان، معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان، انا الجاني والمجني عليه، انا كل الاسباب ولسه بسأل ليه، هو انا وانا هو، هو حرب دايرة جواها جوه مني وبتتلني ما مجريت اوي